الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب الذي عقده المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه، باب من الناسخ والمنسوخ. ثم وقفنا عند قوله: فأما نسخ التواتر بالأحادي فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. وطبعا احنا ذكرنا كلام للإمام رحمه الله تعالى بكلامه هو بصفحة 276 و278 و279 ما يدل على أنه يوجب العلم بالتواتر بالأحاد، يوجب العلم بالإيه؟ بالأحاد. فليس كل أحاد يفيد الظن، صحيح، فقد يفيد الأحاد العلم إذا جاء من طريق الثقات الأثبات، لكن إذا جاء من طريق أقل ضبطا وأقل ضبطا إلى آخره، فهذه بحالة نقول ظن، ما في مشكلة. أما إذا جاء من طريق ثقات أثبات ومثال الذهبية، هو كلامه هو الذي عقده ويدل على الإيه؟ يدل على العلم. ثم نبدأ من حيث انتهينا في المجلس الماضي. قال: ويجوز نسخ القول بالقول. هو طبعا هذه الجزئية هيبدأ يدلل عليها الإمام رحمه الله تعالى: يجوز نسخ القول بالقول، ونسخ الفعل بالقول، ونسخ الفعل بالفعل، ونسخ القول بالفعل، لأن الفعل كالقول في البيان، لأن الفعل كالقول في البيان، فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل. هو لاحقا يضرب إن شاء الله عز وجل أمثلة لهذه التقسيمات التي ذكرها. قال: ويجوز النسخ بدليل الخطاب. ايه هو دليل الخطاب ده؟ مفهوم مخالفة. سبق دخلنا بقولنا ايه الفرق بين مفهوم موافق ومفهوم مخالفة؟ الفرق بين الاثنين. طب نرجع ثاني، طيب ما احنا مليناها، نرجع ثاني. ايه مفهوم موافق وايه مفهوم موافقة؟ ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، صح؟ طيب المخالفة ما خالف المسكوت عنه، ما وافق ما خالف، بس، صحيح؟ وضربنا أمثلة هناك وتفريعات لكل واحد سريعا. هنا الإمام رحمه الله تعالى قال: ويجوز النسخ بدليل الخطاب، اللي هو بمفهوم الايه؟ المخالفة. طبعا هنا ده عند جمهور العلماء محتج به مفهوم المخالفة، ما عدا مفهوم اللقاء، وقلنا ضربنا على المشهور عندهم لا يجوز، لكن قد يجوز احتجاج به لما سبق ذكره. قال: لأنه في معنى النطق، مفهوم المخالفة لأنه في معنى النطق، طبعا من باب أول مفهوم الايه؟ الموافقة. قال: ولا يجوز النسخ بالإجماع كاسم إجماع. لكن هيوجبوا الايه؟ يعني منين؟ من هنا ولا من هنا؟ مسمى إجماع. طب إيه معتمد الإجماع؟ هل تجتمع الأمة على غير معلوم، على غير نص، على الضلالة؟ هذا مستحيل، تمام؟ ولا هو هل يقرره هو هذا رحمه الله تعالى؟ قال: ولا يجوز النسخ بالإجماع، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ، تمام؟ يبقى هو هي كناحية أصولية أن الإجماع بعد مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يأتي ضرب أمثال لذلك، لكن المستند الدليل هو الأصل، لكن ما عندي دليل، لكن في عندي إجماع على أن ذا منسوخ، أجمعوا على أن هذا منسوخ، يبقى إيه الكلام؟ يبقى بعتمد على الدليل ولا على الإجماع؟ يبقى الدليل والإجماع، يبقى لكن الأصل الدليل الذي عليه الإجماع، ده كلامه رحمه الله تعالى. قال: فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا على أنه منسوخ. ليه؟ يعني أجمعوا، مش احنا لما تطلع دراستنا للعلل للترمذي مش قال هذا باب ما جاء من الأخبار ولم يجر عليه العمل، أخبار ولم يجر عليه العمل، ده بقى الجهل بقى اللي هم بيقعدوا يشنروا الكلام ده. الناس اللي هم يقول لك ازاي خلوا معلوش عمل صحيح. ولما حررنا بعض المسائل هناك وجدنا ان الكلام هذا حق صحيح. فقد يكون الاجماع على خلافه وجمهور العلم على خلافه. منين راينا؟ قد يكون معلولا، قد يكون متكلم فيه، قد يكون خولف مخالفه لا تعلمها الى اخره. لكن لما وسعنا دائره البحث وجدنا فعلا باب ما جاء في الاخبار من الاخبار ولا نزع عليه. اذا المساله مساله اوسع، يعني كلما اتسع العلم كلما علمت اكثر. اذ الامه لا تجتمع ابدا على خلاف النص صحيح. لكن لما قال اذا اجتمعت على خلاف منطق، اذا دل على انه ايه؟ منسوخ. اذا دوت شيء لم يجل عليه العمل اتفاقا، لم يجل عليه العمل اجماعا. وضحت كده؟ فالكلمه من حيث المبدا تجد كلمه ايه يعني ازاي الكلام ده صحيح، لكن كلامه دقيق. قال ولا يجوز النسخ بالقياس. شو بقى التعليل هذا؟ لا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص. ده ما فيش كلام ده للسنة، لا قياس مقابل النص. خلاص فاسد الاعتبار، في نص يبقى ما في قياس. لو الدنيا كلها خلاص النص هنا مقدم. قال فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم، خلاص ما عاد له قيمة، فلا يجوز النسخ به. طيب الإمام سبق عنه قال لأن القياس تابع للأصول في كتابنا هذا، سبق عنه تعليل لأن القياس تابع للأصول صح. القياس ده أنت بتدل بالقياس على إخراج حكم، بتقيس على إيه؟ بتقيس كده في الهواء كده ولا لك أصول بتقيس عليه؟ على أصل. طب ينفع أنا أنسخ الفرع الأصل بفرع؟ إذا كان هو تابع للأصل إزاي خليني أنسخه؟ ما تجيش. فهو قال لأن القياس تابع للأصول والأصول ثابتة لا يجوز نسخ تابعها صح؟ يبقى التابع لا ينسخ، ينسخ أصلا تمام، هو معروف بالأصل، يبقى إزاي ينسخه؟ تمام. قال ولا يجوز النسخ بأدلة العقل. طبعا الاشراط دي سبق في كتاب الحازمي سريعا صحيح. طيب قال ولا يجوز النسخ بادله العقل، بادله العقل لان دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه، لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. ليه؟ لأنه العقل حكم على الشرع ولا الشرع حكم على العقل؟ ده عند أهل السنة أصل، إلا عند المعتزلة من رؤوس الضلال العقل عندهم سيد على الشرع تمام. فإذا خالف الشرع العقل عقلا طبعا، فإما أن يؤولوه بما يتماشى مع عقولهم وإما أن يردوه مهما كان يكون في أعلى درجات الصح. تقول لك عقلا، وذلك دلالة العقل ما عرفناها إلا عند المتأخرين وسادت في كتب المصنفين المعاصرين. يقول لك دي من الكتاب ومن السنة وبعدين الإجماع وبعدين القياس على العقل، ده كلام غير معروف سلفا أصلا هذا ما صحيح. أما الكتاب انتهى القصة، أما السنة انتهت القصة، أما الإجماع ده القصة، خلاص القياس في ظل ما سبق. إيه وجود العقل؟ وعاوزين يعملوا العقل يعني إشاعة إن العقل له دور، لكن لا مجال العقل في وجود ما ذكر تمام. لكن هنا نقول ومن ما في مشكلة من جهة العقل، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى أصبح إذا بعد ما قلنا هذا ويقول لك لا العقل يتصادم، يبقى ده هو حل واحد بس، إن يكون مجنون ما في خلاص. يبقى دور العقل هنا إن يكون تابع للإيه؟ للمنقول صحيح. لكن إذا تحكم المعقول في المنقول بضت المسألة وأصبح لا مجال عندها للسنة. ونما مجالها فين؟ عند المعتزلة. ولذلك من أصولها للسنة أنه لا يعارض بمعقول منقولة. خلاص انتهى القضية كما سيأتي لاحقا هنا إن شاء الله تعالى. يبقى قال يجب العمل به عند عدم الايه؟ الشر. طب والشر ساب حاجة؟ ما حصلش. تم اليوم الحمد لله. فإذا وجد الشر بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. بدا يضرب أمثلة بقى على ما ذكر. يجوز نسخ القول بالقول والفعل والفعل بالقول والفعل بالفعل والقول بالفعل إلى آخره. قال فمن نسخ القول بالفعل ساقط إسناده إلى الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه. الربيع عن أبيه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصبر معنى الجهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء. قال فجئت أنا وابن عمي لي ببردين إلى امرأة فإذا برد ابن عمي خير من بردي. الحديث طبعا سبق في مسألة إيه؟ النكاح. حصلت المسألة فيها لمن أراد الرجوع إليها. وأنا أشب منه فقالت برد كبرد. قال فاستمتعت منها على ذلك البرد. وذكر أجلا حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. يبقى نسخ القول بالإيه؟ الفعل بالإيه؟ نسخ القول بالقول. هو الذي قال استمتعوا وهو الذي قال لا تستمتعوا فقد حرمها الله عز وجل. يبقى مين اللي حرم؟ الله. ده دين محمد. في دين الروافض ما ندري مين الله. عند دين الروافض بقى يقول انه المتعة يجوز. ومن الجهلاء الذين يجارون الركب اللي موجود اليوم يقول لك الشيعة وش الشيعة ولا يغضبوا لما تتكلم عن الشيعة. دين اخر ما زلت اقول ولم أنفرد به وإنما ذكرت أكثر من 20 إمام من أمة الإسلام سلفا وخالفا أنهم ليسوا من دين رب العالمين. تمام. وقد نص الألوسي في تفسيره وغير واحد من أئمتنا على أنهم زنات يعيشون في الأرض فسادا باسم دين الإسلام. صحيح. ومع ذلك تجد الخيانة من دعاة حراسة الدين. قال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. سبق الكلام في أكثر من حديث عن علي نفسه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. تمام. وعن جعفر وغدي كما سبق مستطردا. قال ومن نسخ الفعل بالقول. يبقى نسخ قول بقول نسخ فعل بقول. ذكر بإسناده من طريق همام أخبرنا قتادة عن أنس. هذا حديث صحيح. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة فقالوا يا رسول الله قد اكتوينا المدينة فعظمت بطوننا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا ذراع الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال فلحقوا ذراع الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. ركز بقى من هذا الكلام ده محل الشاهد. ثم ذكر بإسناده قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. لأن دي كانت مسلم دي كانت يعني صورة إيه؟ تمثيل. قال أبو عبيد: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن ابن سيرين قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود، قبل أن تنزل الحدود، وده محل الشاهد، كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود. الحديث طبعا هذا الأثر عند البيهقي بالعزل المذكور، أخرجه هناك من طريق عفان بن مسلم عن همام، يبقى هنا عبد الرحمن بن مهدي، وهناك من طريق عفان بن مسلم، وقال البيهقي وفي رواية الشام عن قتادة مدل أيضا على هذا، يبقى أصبح من غير طريق عن همام ومن غير طريق عن قتادة، فهو محفوظ عن ابن سيرين صحيحا. قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود. قال الخطيب رحمه الله: قلت: سمل العينين مسلة، وليس حد المرتد والقاتل إلا القاتل. هذه محل الايه؟ الشاهد، تمام، بالأخبار، وليس حد المرتد والقاتل إلا القاتل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلة فنسخ بنهيه ما كان تقدما، فنسخ بنهيه ما كان تقدما. يبقى كده وضحت محل الايه؟ محل الشاهد من نسخ الفعل به، هذا فعله وهذا قوله، يبقى هذا القول، هذا الفعل كان قبل نزول الحدود، ثم جاءت الاخبار دل على نهيه عن ايه؟ عما فعل صلى الله عليه وسلم، فدل على ان القول نسخ الفعل. ثم ذكر باسناده عن الحسن عن عمران بن حصين، حسن بصري، عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال: قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المسلة. ذا الشاهد: قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المسلة. طيب، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دل على ان القول نسخ الفعل. هنا بالنسبة رواية الحسن عن هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، صحيح بطرقه وشواهده، فالحديث من حديث سمرة ومن حديث عمران ومن حديث بريدة، تمام، فالحديث يحسن بطرقه، يصحح بطرقه وشواهده، صحيح بطرقه وشواهده، لأنه الإشكال في رواية الحسن عن عمران، فإنه لا يصح سماع الحسن من عمران. فإن قيل أنه قال بعضهم حدثني عن الحسن سمعت، أو حدثني عمران، ركزوا بقى، من دي فائدة عللية مهمة. فابن معين يقول: هذا لم يثبت من وجه صحيح، تمام، لم يأتي من طريق ثقة، أو أما من طريق ثقة فلا، دل على أن الأصل في تمشية الرواية بطريق الثقات. يبقى لما تأتي الرواية ولا إما قالوا إن هذا الراوي لم يسمع من فلان ومصرح به بالسماع، يبقى تحط على إيدك على قلبك وتفتش أكثر، قد يقول الإسناد ظاهره الإيه؟ الصحة، لا، فتش أكثر، فتش أكثر وأكثر، ولا تتسرع، لأنهم قدروا على أنه إذا جاء من طريق صحيح لا مطعن فيه يقدم الإسناد على كلام الأئمة، ده بمفهوم كلام الأئمة. علي بن المديني وأبو حاتم الرازي ويحيى ابن معين وغيرهم، تمام، قالوا: طيب، جاء من طرق، قال: حدثني أو سمعته، قال: لا يصح، يعني الذي جاء إلى الحسن لم يصح. يبقى الإشكال مش في كلمة سمعته، الإشكال في إيه؟ في الإسناد إلى الحسن، لأن لو الإسناد صحيح، لو الإسناد إلى الحسن وجيل الحسن يقينا لم يسمع من عمران وقال سمعته، لا، ده يبقى فيه تهم كاذب، الموضوع أكبر مما تتخيل، تمام، يبقى لا يمكن أبدا. عندما يقول سمعته وجاء من طريق صحيح، خلاص قدم على قول أي أحد الإسناد، فالأجل ذلك تفتش في الرواية التي صرح فيها بالإيه؟ بالسماع. هنا وضعه قاعدة إنه إذا جاء من طريق ثقات تقدم على كلام الأئمة، لكن إذا جزم الأئمة بعدم سماعه يبقى الكلام للأئمة إلا أن تثبت الرواية. قال: ومن نسخ الفعل بالفعل، ومن نسخ الفعل بالفعل، أخرج من طريقه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ده عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ده اللي عنك ابن أبي ليلى، هذا هو عبد الرحمن. قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بباب القادسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل: إنما هي جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ ركز بقى، تمام، ده حديث صحيح، ماذا، حديث صحيح. ثم خرج بإسناده عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد. يبقى دل على إيه؟ هذا محل النسخ. يبقى نسخ الفعل بالإيه؟ بالفعل. يبقى قام ولم يقم، تمام. يبقى الذي يفتي بهذا الأول إما أنه لم يعلم النسخ، أو أنه علم النسخ وضرب الإيه؟ وضرب قال نسخ ولا مش نسخ. يابا السياسة بتقتضي كده، إنه راح يشيل جنازة ورحمك الله وما فيش مشكلة، ياخد بعض بالحوض ما فيش أي مشكلة. السياسة عايزة كده، خلاص السياسة عايزة كده، ما فيش مشكلة. لكن الدين مش عايز كده، صحيح؟ هذه يبقى احنا نتكلم بقى هنا على ايه؟ جنازة ايه؟ اليهودي. لكن المسلم لا، المسلم وارد في الكلام ده، انت مأمور تمشي وماشي هادي كمان وفي اي ما مسلم، ده الاصل فينك شعر جنازة، يبقى كيف مقامش؟ قال: ومن نسخ القول بالفعل، ومن نسخ القول بالفعل، انت مفروض بقى تسأل تقول السؤال هنا على الوجوب ولا الاستحباب؟ فالجمهور هنا على الاستحباب. ايه؟ لا ثاني خلاص. من نسخ القول بالفعل اخرج باسناد ايضا مطرق همام عن قتاده عن شهر شهر بن حوشه عن عبد الله بن عمرو اللي هو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث اللي ذكرناه اللي هو ب 33 ده حديث صحيح، تمام، عند مسلم وغيره. من نسخ القول بالفعل اخرج المصنف من طريق همام عن قتاده عن شهر عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه، فان شربها الثالثه فاجلدوه، فان شربها الرابعه فاقتلوه. ده النص. يبقى نفس قول بفعل، ده حديث صحيح وهذا اسناد ضعيف، او لو كنا صحيح بشواهده كحديث صحيح بشواهده، لكن هذا اسناد ضعيف لاجل شهر. ثم ساق باسناده من طريق سفيان ابن عيين ايضا عن الزهري عن قبيصه ابن ذؤي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحديث السابق يعني ده حديث عبد بن عمرو وحديث ابو هريره ومن حديث ابن عمر ومعاويه وغيره. الحديث 633 قال: اذا شرب الخمر فجلدوه، ثم اذا شرب الخمر فجلدوه، ثم اذا شرب الخمر فجلدوه، ثم اذا شرب الخمر فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به الرابعة فجلد. قال: فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد وكانت رخصة. طبعا هنا الإسناد هذا معلول اللي هو الزهري عن قبيصة قال: قال رسول الله، ده هنا في إرسال، تمام، هذا في إرسال. المقصود من هنا وطبعا ده العمل على هذا عند اهل العلم اللي هو الايه القلب وليس القلب. وهنا المقصود من ارادي هنا لا لا ما انت هتدخل نفسك في يعني احنا ما هو ايه ما قلنا النسخ له اتجاهان. اتجاه عند السلف كل اللي بتقوله دوت تصبب بالنسخ، وعند المتاخرين النسخ بصوره ثانيه. يعني انت معايا ازاي؟ لكن في كل الحالتين ده اختلاف ايه، لكن في النهايه اللي انت قلته ده صارف، وصارف تعين المصير اليه، صحيح؟ يبقى هنا ده تنزيها وليست ايه وليس تحريم، انه خالف القول الفعل هنا كما سياتي لاحقا. قال القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ. لاجل ذلك انا عجلت بقراءه مقدمه الاعتبار الحازمي، تمام؟ كل ده مر في مقدمه الاعتبار الحازمي. كيف اعرف الناسخ من المنسوخ؟ تمام. قال القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ. قال اعلم ان النسخ قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وقد يعلم بتأخر أحد الأمرين، تمام، وقد يعلم بضبط تواريخ القصص، وقد يعلم بإخبار الصحابي. ذكر أربع حالات رحمه الله. قال أعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، تمام، ده نص قال صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماعة من الصحابة كعلي وغيره، وده مذكور بتفاصيله في باب كتاب النكاح من بدري، تمام، شرح عمدة الأحكام، فانظره إن شئت. قال وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، أشار إليه، تمام، في بداية المجلس، أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. وذكر بذلك مثالا نذكره، وأنا أذكر لك مثال أيضا، مثالا من في اللي هو صلاة الجنازة، أربع إيه؟ أربع تكبيرات، ورد ساعة كم؟ تمام. أي فالذي يقرأ كتاب الجنازة شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، اللي هو بقى بيعتبر القراءة بس من الكتاب وخلاص، لابد أن يقع في هذا الأمر. وأيضا شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع كذلك، ولم أرى الشيخين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وقفا على قول الإمام على الصحابي، قول عمر بن الخطاب رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، حيث أجمع الصحابة على الأربع. ثم ابن مسعود يقول ذلك كل ذلك كنا نفعله، ثم جابر بن نخعي بعدهم كذلك، فلقى الإجماع، وهكذا توالى النقل عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، تمام. أما الأخبار فالأخبار واردة بكل ما ذكر، وهذه حررتها بأسانيدها وبتفاصيل الكلام فيها في كتاب الجنائز من عمدة الأحكام، تمام. وطبعا قال ابن عبد رحمه الله تعالى وشدد الكلام في ذلك، وابن المنذر من قبل إلى آخره، تمام. فالذي قال من مشايخ رحمه الله تعالى اعتبارا على النصوص وضرب كلام الإجماع اللي نقل ابن عبد رحمه الله تعالى ربما لم يظهر، وطبعا الأمور بتختلف في زماننا وزمن المشايخ، لم يظهر بهذا المأثور الذي نقل عن عمر بأسير صحيح طبعا كالشمس، وعن ابن مسعود عبد الرحمن الناخي وعن غيرهم، فلأجل ذلك قالوا ما قال ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ويبقى الأمر لإجماع الصحابة على عدد كم؟ أربع تكبيرات، مع وجود النصوص الصحيحة بأكثر من ذلك. والإجماع من الصحابة فعصر الصحابة وعصر التابعين ومن تبعهم، وعلى ذلك جرى العمل سلفا وخلفا. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بإسناده من طريق أبو داود من رواية محمد بن أحمد الألوئي، تمام. قال أخبرنا أبو داود، أخبرنا موسى بن إسماعيل اللي هو مين؟ التبوسكي، أخبرنا حماد عن ثابت. هنا حماد مين؟ حماد بن سلمة. من أثبت الناس في ثابت البنان. حماد بن سلمة من أثبت الناس في سالم في ثابت البناني. عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال أخبرنا أبو قتادة والأنصاري رضي الله عنه من الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال انظر، فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فصاروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت. ده محل الشاهد. ومن الغد للوقت، ده من ثاني يوم في الوقت، تمام. طبعا ده محل الشاهد. شوف الإمام ذكرها، طبعا هذا حديث صحيح من هذا الوجه كما ترى، وده محل الشاهد من الغد. قال والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر من غد ذلك الوقت، من غد ذلك الوقت منسوخ، منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. طيب الخبر بقى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها لا كفارة لها، بس يبقى مفيش إيه، مفيش من غد، يبقى لا كفارة لها، ده محل الشاهد، يبقى الإجماع وذي النص يخدمه هنا لا كفارة لها، تمام. يبقى ده اللي هو المستند. قال ومثله ما أخرجه من طريق عاصم اللي هو ابن بهدلة ابن أبي النجوم صاحب القراءة، مش هو تحفص عن عاصم، هو ده عاصم، عن زر ابن حبيش قال قلت لحديثة أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. النهار إلا إيه؟ بقى الشمس، يعني خلاص ما بقاش بقى، ما فيش بقى الأبيض ولا خضر ولا خضر، ما فيش لا دي ولا دي، تمام. قال وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم، على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم. وأذكر في كتاب الصيام حررت مسألة الإصفار ومسألة الغلس في هذه المسألة، لأنه تنطع فيها بعض المنطعون من الجماعات المعاصرة ويفتوا فتوات غريبة، اللي جامع يجامع واللي ياكل ياكل، والموضوع ايه، والتوقيت ده غلط، والبلبلة الكذابة اللي جعلت نفوس الناس، وأنا ذكرت هذه المسألة محررة بناء على النصوص المذكورة في المواقيت وهذا الأمر. وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم، مع بيان ذلك في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. وفي الخبر كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن حلو، تمام. يبقى النص بجوار ظهر الايه، ظهر الايه مع وجود، مع وجود الاجماع، صحيح، مع وجود الخبر المذكور اللي هو الاكل والشرب حتى سطوع الايه، سطوع الشمس. قال لقد يعلم، يبقى كده ضرب لنا مثالا اخر بهذا الاجماع الثالث. قال وقد يعلم المنسوخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع التعارض. ذكر مثالا بما أخرجه من طريق قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت حسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه
ونكص أصحاب رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب والبكر بالبكر، أما السيب فيجلد ثم يرجم، وأما البكر فيجلد ثم ينفى. يبقى جلد مع رجم، ولعليه العمل الايه؟ الرجم. كما يبقى ده جلد ورجم، والبكر الجلد مع التغريب او النفى. اخرج باسناده من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ان ماعز بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه زنى فاعرض عنه فاعاد عليه مرارا فاعرض عنه فسال قومه: امجنون هو؟ قالوا: ليس به باس. قال: افعلت بها؟ قال: نعم. فامر به ان يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. القصة ماعز مروية من غير طريق عن غير أصحابه، وقصته في الصحيحين وغيرهما، ودي رواية عند أبي داود وغير هذه، ولم يصل عليه. في رواية البخاري وغيره وصلى صلى عليه، وبعض الروايات لم يقل ولم ينهى، تمام، يعني لم يأمر ولم ينهى، لا بالصلاة ولا بعدم الصلاة. والتحقيق في المسألة اكتبها سريعا، والتحقيق في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الروايات كله، طبعا هذا حديث صحيح مر من حديث رواية حديث ابن عباس وحديث بريدة وحديث ابن هريرة وحديث جابر وغيره من الصحابة، أنه صلى صلى الله عليه وسلم عليه بعدما رجم، لما كان من غد قال: صلوا على صاحبكم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم والناس. يبقى صلى بعدما رجم. والرواية اللي ذكرتها دي عند عبد الرزاق وغيره، وعند البخاري طبعا يصلى عليه. ولذلك رواية النفي أنه لم يصلى عليه حين رجم، يبقى ده الجمع بين، يبقى رواية لم يصلى عليه يبقى دي تحمل على ايه؟ حين رجم. ورواية صلى عليه بعدما رجم، كما جاءت هذه في الرواية عند عبد الرزاق وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان من غد قال: صلوا على صاحبكم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصلى معه الناس. قال الخطيب رحمه الله: قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا من غير أن يجلده، دل على أن الجلد المذكور في حديث عبادة منسوخ، اللي هو في الحديث، أما الثيب فيجلد ثم يرجم، ها؟ فالجلد هنا منسوخ بهذا الذي ذكر. فإن قال قائل: ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ رجع إلى مسألة الضابط في النسخ والمنسوخ. إيه الدليل؟ قال: قلنا: دلنا على ذلك ما أخبرنا وذكر بإسناده عن أبي عبيد، أخبرنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء، وعثمان ابن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: وقال في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد. قبل إيه؟ تنزيل سورة النور في الجلد، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والسبيل الذي جعله الله لهم الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة. طبعا ده حديث حسن بطرق. هنا في لطيف، قال ابن جريج وعثمان. طيب جميل، ركز بقى، قلنا ايه؟ قلنا ابن جريج وعثمان مقرونا، وعثمان عن عطاء ابن عطاء. طب هتقولي ده عثمان ضعيف، دي ناحيه فنيه اصطلاحيه. عثمان ايه؟ ايه الحسن ان اخدها من عثمان مع ضعفه؟ عثمان سمع من ابوه، سمع من مين؟ من ابيه، هعل به لضعفه، صح؟ طيب ايه الحسنه بقى منه؟ انه قال لي ان ابن جريج ما دلاته، صحيح؟ يبقى رواية ابن جريج وان كب العنعنه فهي مجبوره برواية مين؟ برواية عثمان عن ابيه، لاجل ذلك هتمشي من هنا. هتبقى المشكله في مين؟ يبقى عثمان متابع بابن جريج، والعله في ابن جريج مجبوره بمين؟ يبقى الاثنين جبر بعضهم بعضا، او جبر احدهم الاخر. بقى الاشكال في عطاء الخراساني، تمام؟ وعطاء الخراساني في عله بين وبين ابن عباس، تمام؟ ولكن طبعا له طرق ما عند ابي داود وغيره، لاجل ذلك يحسن بايه؟ بطرقه. يبقى العله اللي هي بالانقطاع بين عطاء وبين ابن عباس مجموعه بروايه من طريق عكرمه عنه، ومن طريق اخر عبد الجوزي في نواسخ القران، وان كان فيها ضعف فيمشي الحديث ايه حسن بطرقه. بايه؟ بطرق، ملوش شواهد، ده بالطرق. فالطرق يجبر بعضها بعضا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا الى اخر اللفظ هو اول ما نسخ به الحبس والاذى عن الزانيين، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم العزا ولم يجد، دل على ان نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما، لان كل شيء ابدا بعد اول فهو اخر. قاعده حلوه، لان كل شيء ابدا بعد اول فهو ايه؟ فهو اخر، يعتبر باخر شيء. يعني فعل النبي وجرى العمل على ذلك دل على نسخ ما سبق. أربعة، قال فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص أيضا، ودي أيضا شرط من الشروط، التاريخ أيضا ده جدا مهم، ضبط الايه؟ ضبط التاريخ. أيضا قال بإخبار الصحابي ذكر بإسناده من طريق أبي اليمان اللي هو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري، قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، إلى أخبرنا خارج ابن زيد ابن ثابت أخبره أن أباه زيد ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يبقى الوضوء من إيه؟ مما مست النار. توضأوا مما مست النار. ثم أخرج بإسناده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، طبعا دي كلها صحيحة، اللي قبل كده ده عند مسلم، والثاني عند البخاري ومسلم، وعند البخاري برقم 5408 إذا حبيت تكتب، من حديث عمرو بن أمية الضمري، تمام؟ عمرو بن أمية الضمري برقم 5408 اللي هو الاسناد رقم 340 عندنا، ده عند المصنف، ده صحيح، تمام؟ كما ترى القاضي أبو عمر الهاشمي محمد بن أحمد الألوي اللي هو رواية أبو داود، أخبرنا أبو داود وصاحب السنن عبد الله بن مسلم القعنبي مالك بن أنس زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن عباس صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى دل على إيه؟ توضأ من مسة النار، وهنا هيكون هنية ولا مستوية؟ مستوية، تمام؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله خرج وهو إيه؟ وهو يأكل، خرج وهو لما جاء الصلاة خرج وهو يأكله ثم رماها ودخل الى الصلاة. يبقى دي على ايه؟ على نفس قولي توضأوا مما مست النار. ثم اخرج باسناده من حديث جابر اللي هو الاسناد 341 قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. الحديث جاب، وده من الأحاديث التي يعترض بها على الوضوء من لحم الإبل، وده العمدة عند الشافعي في المشهور رحمه الله تعالى ومن تبعه من الأئمة، تمام؟ فده خلافا لقول أحمد والشافعي في أحد قوليه، لكن مشهور عن الشافعي اللي هو الاستدلال بهذا الحديث، واللي هو حديث البراء وحديث جابر بن سمرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. تمام؟ نعم. ده اللي أنا قلته، ده حديث البراء إن شئت ديت، ده الحديث في جابر بن سمرة. تمام؟ هنا هيبقى في إشارة إلى شيء، وهو إنه هذا في حديث البراء وحديث جابر، بالنسبة لهذا الحديث أنا عندي إما أن يكون متأخر المذكور من حديث البراء وجابر متأخرا عن هذا الحديث، وإما أن يكون مقارنا له، صح؟ إما أن يكون متأخرا وإما أن يكون مقارنا له. فعلى الوجه من كونه متأخرا بناخذ من نفس الحديث، صح؟ حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منين؟ من لحوم الإبل. وفي المقابل نهى عن الايه؟ عن في حديث البراء او في حديث سمرة ان شئت، السبع على الايه؟ على نهى عن عدم الوضوء من لحوم الغنم، يبقى اكد على الوضوء من لحوم الايه؟ يبقى دي قرينة. القرينة الثانية ان يكون مقارنا، صح؟ فان كان مقارنا يبقى من شروط الناسخ والمنسوخ ان يكون واحد متاخر عن الثاني، تمام؟ لا يحتمل التاويل، او من وجه لا يحتمل الايه؟ لا يحتمل التاويل. وده اللي قرره ابن قدامه وقرره السندي في حاشيته على النساء، تمام؟ ولذلك اذكر كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عندما عرض المسألة، قال الجمهور على أنه لا ينفذ، تمام؟ استدلوا طبعا بالحديث الذي نسخ هذا، ثم استدلوا بهذا الحديث بحديث هذا، وده العمدة كان آخر الأمر. فقال إنه بعد ما قال، وطبعا مشهور عن الشافعي والمذهب إنه إيه؟ إنه لا ينقض الوضوء، تمام؟ ثم قال كلمة جدا جميلة ولطيفة جدا، قال ومذهب أحمد أقوى دليلا. ومذهب أحمد إيه؟ أقوى دليلا. يبقى هو هنا دار مع الايه؟ مع الدليل وظهور الدليل، مع أن المشهور عن الإمام الشافعي هو شافعي المذهب، تمام؟ قال والإمام ايه؟ قال وقول أحمد أقوى دليلا، تمام؟ نعم. نعم. كصورة الصلاح هو مش بعيد، تمام؟ يعني دي إشارة عن الموضوع. طيب، ثم خرج بإسناده من طريق عبد الرحمن بن عمر ورستة، أخبرنا عبد الله عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا محمد بن عمرو قال سمعت الزهري يقول يؤخذ بالأحداث، فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك أنا ذكرت لك هذا الشيء، لأنه معنى هذا أن الإمام رحمه الله تعالى جرى علم عليه الشافعية. الإسناد 343 خرج بإسناد من طريق سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث. كل هذه الصور في الناسخ والمنسوخ. سفيان بن حسين الزهري عن الزهري هو سفيان ثقة في نفسه، ثقة في إيه؟ في نفس، إلا
إلا في الزهر. طيب هنا سفيان لم يأتي بما يستغرب، فالحديث جاء من طرق عن الزهر بمثل ما جاء في سفيان. ها يبقى أنا هعل روايته في الزهر حال الايه؟ حال المخالفة. وهنا لم يخالف، هو أصلا ثقة في نفسه إلا في الزهر. هنا جاء من عند من طريق يونس وغير يونس في الصحيحين عن الزهري بمثل هذه الرواية. هو حديث صحيح، فلا وجه للإعلال من طريق سفيان هنا، هو حديث صحيح واضح الصحيحين. في الإسناد 344 أخرج بإسناده من طريق الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمره فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفة اللي هي دف ناس، الدفة اللي هي الجماعة تسير سيرا ايه لينا، تمام. ودي على ما يأتي بعده، لان كلمة الدفة اصلا كما في الموطأ في متن الموطأ قوما مساكين قدموا المدينة. يبقى هنقول بقى بين تعريف اللي هو في الموطأ وبين الناحية اللغوية، هنقول قوم جاءوا جماعة يسيرون سيرا لينا، تمام، قدموا المدينة وهم مساكين. ده المراد بالايه بالدفة المذكورة هنا كما سيأتي في نهاية الخبر. قال سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية فقراء مساكين جماعة تسير سيرا لينا إلى المدينة ليحضروا الايه الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي، ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. نهى صلى الله عليه وسلم أن يحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ادخروا لثلاث وتصدقوا. طيب قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدابة. من الدابة بقى؟ تمام، من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، ما تكسروش بخواطرهم، تمام. فكلوا وتصدقوا وادخروا، ده محل الشاهد، كلوا وتصدقوا وادخروا. الدخر كم يوم؟ ما في ثلاثة بقى كده، واضحة؟ ده محل الايه؟ محل الشاهد. وأظهر العلة من نهيه صلى الله عليه وسلم. نقف هنا والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.